عزیز کل ایران، خدا حافظ علمدار
جلیل. اليوم الأكثر حزنا في إيران منذ رحيل آية الله الخميني. الملايين من مختلف أبناء الشعب يملؤون شوارع العاصمة، زاحم غضبهم حزنهم. لقد قتل قاسم سليماني. لم يخطب فيهم المرشد ولا رئيس الجمهورية ولا أي شخصية رسمية. وحدها ستشاركه المشهد وتطغى على كل أوسمته.
الشهيد القائد سليماني، شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
يخصي شتوف مشموتين. זה בעצם לייצר שלושה גבולות שדרכם הוא יכול לפעול נגד מדינת ישראל.
את המכונה הזאת בנה קאסם סולימני בכישרון.
ואז בעצם אני מקיף את ישראל מכל מיני עברים.
طهران، الرابع من شباط فبراير 98. المرشد الأعلى يقوم بتعيين عدد من ضباط الحرس الثوري في مناصب قيادية. أحد هؤلاء الضباط كان العميد قاسم سليماني. سيتولى العميد المولود في كرمان عام 56 قيادة قوة قدس، وهي القوة المسؤولة عن دعم حركات المقاومة في العالم. أكثر من عقدين وقف فيها سليماني على رأس هذه القوة. صحيح أن خروجه إلى الضوء جاء من بوابة متغيرات كبرى شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، إلا أن جهده الخفي في دعم فلسطين نال المساحة الأكبر من حياته. هذا يجعل اسم سليماني مرادفاً لإيران لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، ويدفع بمستورين وملاحقين من مؤسسين وقادة فيها للخروج بشهادات تاريخية عن دور الرجل وتضحياته في سبيل القضية.
إسرائيل باهون إديكام.
السابع عشر من شباط فبراير عام 79. أيام بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة آية الله الخميني. ياسر عرفات يزور طهران على رأس وفد من منظمة التحرير الفلسطينية.
لما كتبت أول رسالة لسماحة الإمام، لما وصل إلى طهران، لما قلت له جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقلت له أن هذه الثورة المباركة ستعم المنطقة كلها. هذه ليست ثورة الشعب الإيراني، مش ثورتكم. إحنا لنا حصة فيها أكثر منكم.
بعد يومين أعلنت الثورة المنتصرة تحويل سفارة إسرائيل التي افتتحت في زمن الشاه المخلوع إلى سفارة فلسطين.
عزلوا فوراً السفارة الإسرائيلية الأخطبوط ذات الصلاحيات الواسعة في إيران، ألغوها وعينوا سفارة لفلسطين.
وين اللاج؟ وين؟
أي أن ينزعوا علم إسرائيل ويضعوا العلم الفلسطيني كان على العرب جميعا أن ينتبهوا لهذه الظاهرة وأن لا يلعبوا على حساب مقدساتهم التي ضاعت منهم اليوم.
بعد شهور أعلن آية الله الخميني آخر جمعة من شهر رمضان يوما عالميا للقدس،
لأنه هذا الأمر يعنينا كله، ليس بالمعنى المقدس فقط والمعنى يعني الإسلامي فقط، بل بالمعنى أيضا السياسي وبمعنى حقوق الشعب الفلسطيني وبمعنى رفع الظلم عن هذا الشعب.
مواقف الخميني لم تكن جديدة على فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأفتانا منذ منتصف الستينيات بأن هذه العمليات الاستشهادية عمليات شرعية، وبأن واجب كل المسلمين التصدي للكيان الصهيوني هذه الغدة السرطانية منذ ذلك الوقت.
وأبرز حالة لا زالت قائمة حتى الآن يعرفها الجميع قيام أحد الاستشهاديين الإيرانيين بعملية في سينما سميت سينما حن في ذلك الوقت، وألقى مجموعة من القنابل ثم فجر نفسه.
بعد سنوات ومع بروز حزب الله في لبنان حضرت فلسطين في قلب مقاومته.
والمقاومة بهذاك الوقت كانت عم تتوجه لفلسطين، مش بس نحن، كل الناس اللي حملت سلاح كانت عم تتوجه لفلسطين. صحيح لقيت فرصة انه الإسرائيل فات على لبنان لتقاتله، ولكن بنهاية المطاف كان هدفها الأخير فلسطين.
بالتزامن بدأت قوى إسلامية ووطنية بالبروز في فلسطين في خضم الانتفاضة الأولى التي سميت انتفاضة الحجارة. وقفت في مقدمة هذه القوى حركة حماس والجهاد الإسلامي.
في تلك الفترة على وقع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مثال حزب الله، مثال الجهاد الإسلامي، مثال حماس، مثال كل القوى الإسلامية في المنطقة وجدت في الثورة الإسلامية هذه قاعدة لكل الإسلاميين في العالم.
بدأت العلاقة بين الحركتين والجمهورية الإسلامية بالتوطد مباشرة أو من خلال حزب الله.
بادروا بالاتصال، وخاصة في حركة حماس. أرسلت الخارجية الإيرانية في 1989 إلى دبي، وكان هناك لقاء معي، ووقفت داعمة للمقاومة الفلسطينية.
طبعاً الإخوان بالحرس الثوري صار عندهم تشكيلات هون، وأصلاً مما قبل التسعين كان عندهم تشكيلات، وبطبيعة الحال صار في مقر عم بيتابع القضية الفلسطينية هون.
انتفاضة الحجارة تدخل إسرائيل في مأزق. يحاول المجتمعون في مدريد عام 91 إخمادها من خلال دعم عملية التسوية. عارضت إيران مدريد فعقدت مؤتمراً دولياً واسعاً لدعم الانتفاضة.
كان في استشراف، ربما احنا سمعناه تحديداً من الدكتور ولايتي، إنه هذا الحجم من عقد مؤتمر مدريد لا يمكن أن يتركه الأمريكيون دون اختراقنا، وعليكم أن تستعدوا كفلسطينيين لهذا.
وإيران أعلنت وقوفها إلى جانب كل الفصائل الفلسطينية في مواجهة خط التسوية السياسية، وهنا أصبحت العلاقة مع الخارجية الإيرانية علاقة متينة.
شكل المؤتمر فرصة لتمتين الروابط بين فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان. أحد الحاضرين فيه كان عماد مغني.
فكان معي صديق من شاب الآن هو بالداخل. قال له حاج عماد. قال له الحاج عماد. قال له الحاج عماد. قال له هيك بدنا لقاء معك. احنا كوادر قيادية في حركة الجهاد الإسلامي. أهلا وسهلا واستقبلنا يعني. قلنا له خلاص كيف ننسق، حتى اتفق معنا على آلية انه يعني من خلالها نلتقي معه، وسو خلاص سحبنا حالنا ورحنا.
في مقرشي خماس الليله بمأهل شمتفون لمعبر زمريه شبدروم لبنان.
17 من كانون الاول ديسمبر 92 جيش الاحتلال يعتقل المئات من كوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويقرر إبعادهم خارج فلسطين. أوضع المبعدون بمخيم في منطقة مرج الزهور في البقاع الغربي في لبنان.
مرج الزهور انطلق مجموعة كبيرة من القيادات الفلسطينية وقعدوا لفترة طويلة بظروف قاسية، اللي هو مدخل البقاع الغربي وبالتالي مدخل منطقة الاحتلال من جهة حصوية. لكن على الرغم من ذلك وبكل الظروف القاسية وتحت التلج تم تجهيز معسكرهم بكل التفاصيل.
شكلت سنة الإبعاد فرصة عملية لتمتين الروابط مع إيران وحزب الله.
صحيح أنه أول لقاء لكم كقيادات الداخل والحرس الثوري الإيراني كان بمرج الزهور في لبنان؟
صحيح صحيح، يعني أول لقاء مع الإخوة في الحرس وفي قوات القدس كان في مرج الزهور، حيث زارونا أكثر من مرة، وخاصة فيما يتعلق ب توفير الاحتياجات الإنسانية والمعيشية للمبعدين الفلسطينيين.
وإننا في كتائب القسام نحيي المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان على عملياتها الجريئة.
وبدأ شغل جبار لا يمكن أن تصور عقل في موضوع الدعم واللوجستي، كل وسائل. بعدين هذول عدد 450 واحد يعني، فللأخوة للحق دور كبير جدا في الحرس الثوري قوات القدس، يعني إشي لا يمكن أن تصور عقل.
احتفالنا أن نقدم التحية اليوم للجمهورية الإسلامية في إيران على دعوتها ليوم القدس العظيم.
دكتور عبد العزيز بقول لك لولا أمانة الجهاد في فلسطين والواحد يجد نفسه هنا مع إخوانه، ولكن إن شاء الله هم حيجونا.
الثالث عشر من أيلول سبتمبر 93، اتفاقية أوسلو تخرج منظمة التحرير من الصراع.
إحنا في داخلنا نعم ذهلنا بهذا الاتفاق، وبعرف تماماً إنه هذا اتفاق اسمه حكم ذاتي منزوع السيادة ومحدود وسيكون لصالح إسرائيل.
قائم على وقف مشروع المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المترتبة على هذا الاتفاق بما فيها موضوع الاعتراف والتعاون الأمني مع الاحتلال.
اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير أنها تمثل الشعب الفلسطيني، واعترف الفلسطينيون بأن إسرائيل دولة قائمة.
رفضت فصائل المقاومة أوسلو، انتظمت لمواجهته تحت تحالف أعلن من طهران وأطلق عليه تجمع الفصائل العشرة.
شكلت في ذلك الوقت اللي هي تحالف الفصائل العشر واللي كان مقرها في دمشق، ثم أيضاً في محور المقاومة سواء كان الجمهورية الإسلامية في إيران مروراً بسوريا وأيضاً بالإخوة في حزب الله في لبنان. أيضاً هذا كان يشكل عمقاً استراتيجياً استندنا إليه في مواجهة هذه التطورات الخطيرة.
والدكتور فتح لعب كان هو له دور كبير، كان هو أساسي فيه يعني. وهذا الفصائل وهذا التجمع شكل بشكل يعني كان لعب دور كبير في مواجهة أوسلو. يعني صار شغل كبير ما بين إيران، سوريا، لبنان، حزب الله، الفصائل. الشعور بأوسلو كان شعور خطر كبير على القضية الفلسطينية، بل بالعكس يعني احنا كنا مستشعرين قضية يعني مهددة بالضياع.
تقاطع هذا الرفض مع الموقف الرسمي لطهران ودمشق.
أيضا الفلسطينيين واجبهم أن يبحثوا أين يمكن أن يجدوا نصيرا، يجدوا دولة تحتضن، وخاصة أنه النظام العربي أصبح يعني يتعاطى مع إسرائيل كأنها دولة في الواقع، ويتعاطى مع جزء من الفلسطينيين كأنه يعني ذهبوا للسلام.
זו איננה מלחמה, אבל זה טרור. זה קשה יותר אפילו ממלחמה. זה שואר ארוכה של פיגועים מכוונים על ידי החמאס.
كان لديها أولويات تتمثل بالآتي: أولاً الحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية وعدم الوقوع في فخ اتفاقية أوسلو بأبعادها السياسية، وبالتالي التمسك بعدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي. الأولوية الثانية هو الاستمرار بخط المقاومة وبمشروع المقاومة والانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
المقاومة كانت قوية موجودة، كانت القسام موجودة، القسم اللي هو الجهاز العسكري في وقتها كان موجود بقوة، وكان في عدة عمليات كبيرة بتحصل قمنا احنا بها وقامت بها اللي هو حماس، الأخوة في حماس القسام.
لم تتوقف العدوانية الإسرائيلية. مجزرة الحرم الإبراهيمي في شباط فبراير 94 تعيد إلى الذاكرة دير ياسين وأخواتها. جاء الرد عليها في قلب إسرائيل.
صار عدة عمليات في القدس، في تل أبيب، في المجدل، هي أربعة مشهورة، عمليات الأربعة كانت.
הפיגוע החבלני בצומת בית ליד הבוקר נהרגו בין 16 ל-18 בני אדם. רוב הנפגעים הם חיילים שעשו את דרכם.
في جنوب لبنان المقاومة تصبح أكثر إيلاماً، وبحجم تداعيات أوسلو نما تمسكها بفلسطين.
طب ما هون نحن من اللحظة الأولى كنا ننزل عمليات باسم شهداء فلسطينيين، أو يصير عمليات ونهديها للانتفاضة بفلسطين.
بعد قليل سوف أسأر لجميع المظلومين والمستضعفين من أبناء جبل عامل وأبناء الانتفاضة في فلسطين.
عن لغة منتجة، لغة تصنع الفعل والثورة، لغة معجونة بالعرق وبالدم.
اغتيل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي فتح الشقاقي في مالطا. بعد 3 أشهر اغتيل يحيى عياش، المهندس المتهم بالتخطيط لمعظم عمليات القسام. مع ذلك لم تتوقف العمليات،
وهذه العمليات كانت بتشكل خطر كبير على إفشال أوسلو. كل إفشال، كان المشروع كله قابل للإفشال بسبب هذه العمليات. قتلت عدد كبير من الإسرائيليين، وعلى أثرها انعقد مؤتمر شرم الشيخ.
أذار مارس 96، الرعاية الأمريكية تنتج مؤتمراً دولياً لدعم إسرائيل. بحضور عربي واسع اتخذ القرار بالقضاء على حزب الله وتطويع المقاومة في فلسطين.
في 96 مسؤول عربي رفيع المستوى قال لنا أن البندقية لن تحل القضية الفلسطينية، وأنصحكم أن تتصالحوا مع السلطة، ونحن نضمن لكم أن تأخذوا نصف كل شيء، نصف المال الذي يدفع للسلطة، ونصف المواقع، ونصف أعضاء الحكومة، ونصف أعضاء المجلس التشريعي، ونصف السفارات والسفراء، كل شيء نص بينكم وبين فتح، بس اقبلوا.
صمدت المقاومة في لبنان بوجه عدوان نيسان أبريل 96.
في قراءتنا في ذلك الوقت أنه إنجاز للمقاومة في فلسطين أيضاً، فإذا بإسرائيل تفشل فشل ذريع أمام صمود المقاومة في لبنان في 96، لا شك هذا كان رافعة مهمة جداً معنوية للشعب الفلسطيني، أن المقاومة منجزة رغم كل هذه الأجواء التي ترونها، المقاومة هي التي تنجز.
الخيار الأمني مجدداً. أيلول سبتمبر 97، الموساد يفشل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في الأردن.
والمهم أن محاولتهم فشلت.
تحول ذلك إلى فرصة تاريخية. بعد أيام كانت صفقة علاج مشعل تتضمن إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسسي حركة حماس. بعد أسابيع من كل تلك الأحداث المتسارعة، ستكون فلسطين والقدس على موعد مع حدث آت من طهران سيتغير معه كل شيء. العميد قاسم سليماني يصبح قائدا لقوة قدس. بدأ سليماني سريعا ورشة مع فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين.
قال أنا لا أريد أن أقول لك أن الأمور ستظل كما هي وستكون إلى الأحسن إن شاء الله، ولكن إن شاء الله ستروا هذا واقعا.
وكان حضر إلى دمشق وعمل لقاء مع قادة الفصائل الفلسطينية.
عندما جاء الحاج قاسم أراد واقترح وكان له دور في تفعيل التنسيق ما بين فيلق القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية، بحيث يكون هناك استراتيجية، يكون هناك خطة، برنامج، ألا يعمل كل فصيل لوحده.
الشهيد قاسم سليماني بدأ حديثه أن لواء القدس وهو شخصياً لا يميز بين القوى بمذاهب أو بأيديولوجيات إلى آخره، يميز فقط بين القوى من يقاوم ومن يستسلم.
وكانت يعني الهم الأكبر للواء قاسم سليماني كيف نطور إمكانيات المقاومة وكيف نعد ونجهز لمرحلة التحرير.
وأعتقد من تلك اللحظة إحنا شعرنا بأنه في شخص مميز، أولاً مجرد أن يأتي للمنطقة يتابع بشكل مباشر، يسأل عن الهموم والمشاكل، تصورات تتبادل معه وجهات النظر.
شهور بعدها الجمهورية الإسلامية على موعد تاريخي مع مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين. في اللقاء مع المرشد الأعلى رسمت معالم المرحلة المقبلة.
أصبحنا نواجه شراسة إسرائيلية، نواجه انتقالات وضغوط شديدة، لكن أنا من فضل الله صبرنا وسنصبر من النصر وإلم الشهادة إن شاء الله حتى تحقق تحرير القدس والأقصى كبدة المسلمين الأولى إن شاء الله تعالى.
مرحبا سهدي مصطفى، صاحب حكومة قاسم. با اون زاهده سرطانی که در سرزمین اسلامی کاشتن گوش بود، ما یک ساعت هم حکومت قاسم در سرزمین فلسطین و مملکت فلسطین را قبول نکردیم و نخواهیم. معتقدیم که اون چه میتوانیم بایست به شما هیچ فشار سیاسی، هیچ تبلیغی ما رو از
وقف سليماني خلف ترتيبات الزيارة. مع دخول عام 99 خرج إلى العلن حديث عن نية إسرائيلية للانسحاب من لبنان.
أنت عم بتحارب وهو عم ينهزم وعندك حركة أمهات أربعة. الإسرائيلي اللي عاش من 48 ل 82 بلش جندي وصار جنرال، ومن نصر لنصر انتقل من 82 ل 99 من جندي لجنرال، مش عم بيشوف إلا طعم الهزيمة.
في الموازاة حضرت فلسطين على طاولة قوة قدس كملف للنقاش إذا حصل الانسحاب.
إسرائيلي ما كان منسحب قبل الانسحاب، عمليات عم تصير عليه، كنا عم نستشرف إنه حيفل، أصلاً عم تصير هيدي العمليات لينسحب. هون كان يصير نقاش بين الحراس حزب الله الفصائل الفلسطينية إنه إذا صار هيدا الانسحاب نحنا شو حنعمل، لازم نكون جاهزين لحتى يكون هذا له أثر وهيدي الشرارة تنتقل على داخل فلسطين المحتلة.
أقول لكم يا شعبنا في فلسطين، إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
نيوم كوريا كويش של נסראללה הבהיר לכל ארגוני הטרור שסביבנו, בלחץ של נפגעים, החברה הישראלית לא עומדת ואפשר להביא אותה על ברכיה להסכים לפשרות כואבות ולא אחראיות.
أبعد من الجغرافيا كانت ارتدادات خطاب بيت العنكبوت في فلسطين. شاهد الجميع أول نصر عربي على إسرائيل، تحول الخطاب لدى شعبها إلى صيحة.
أخاطب شعب فلسطين المظلوم المعذب المضطهد، يا شعبنا في فلسطين، مصيرك بيدك، مصيرك بيدك، أرضك تستطيع أن تستعيدها بإرادتك، بخيار عز الدين القسام، بدماء فتح الشقاقي ويحيى عياش.
كان بتكلم بحرقة وألم إنه وينك يا شعب فلسطين، لازم تعمل شيء. يعني واعتقادا منه إنه هذا الانتصار لا يمكن، ما لا يكتمل بدون شيء في فلسطين، عشان هيك كان بتكلم بحرارة. يعني
كانت محطة ورسالة تؤكد بأن خيار المقاومة خيار ذو مصداقية وأنه قادر على أن يحرر. بالتالي شعبنا الفلسطيني الذي هو شعب الانتفاضات والمقاومات والثورات منذ بداية القرن الماضي كان يقول بأنه نعم، مثلما حررت المقاومة في لبنان الأرض اللبنانية، احنا أيضا قادرين إن شاء الله بالمقاومة أن نحرر فلسطين ولو على مراحل.
חודשיים בלבד אחרי כישלון ועידת קמפ דיוויד, אריק שרון, אז ראש האופוזיציה, עולה להר הבית והכל מתפרץ בבת אחת.
في 28 من أيلول سبتمبر 2000 زعيم المعارضة الإسرائيلية أريال شارون يقتحم باحات المسجد الأقصى. أشعل ذلك احتجاجات واسعة على كامل الأراضي الفلسطينية. كانت هذه اللحظة التي تحضر لها سليماني وفصائل المقاومة في فلسطين ولبنان.
أن الشعب الفلسطيني يتجه باتجاه الانتفاضة وباتجاه المقاومة وباتجاه الخيار الجهادي، وأن أغلبية هذا الشعب تؤيد التحرير على طريقة حزب الله في لبنان.
إذا الإسرائيلي بده يدفع بلبنان ليتخلص من شعله ويتفرغ لقضايا أساسية، وإنت ولعت حريقة عنده هناك. يعني إذا لبنان كان عامل له أزمة، كيف إذا صارت المعركة بالقدس؟ وطبيعي تصير أصعب كتير عليه، كذلك بالضفة وكذلك بالجولان.
تقرر إنشاء لجنة عمل بين قوة قدس وفصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله. وقف سليماني على رأس هذه اللجنة.
وهذه اللجنة هي لجنة الانتفاضة، يعني هدفها كان تطوير الشغل، تطوير انتفاضة، تنسيق مع الفصائل، حزب الله، الحرس، طبعا جميع الأطراف، فتح أفاق. وفعلا حتى ما تضل الأمور نظرية، بالعكس كان كل شيء تحول لعمل بهذه اللجنة. حاج قاسم كان يتابعها بشكل مباشر، طبعا الإخوان كانوا يتابعها بشكل مباشر، والأمور تدخل حيز التنفيذ بحسب التطورات اللي كانت عم تصير تبعا للمراحل اللي كانت عم تتقرر.
هذه عززت العلاقة أكثر في التواصل، حلينا عدد من المشاكل في موضوع اللي هو الخبرات،
صار لقاءات وحوارات من البدايات الأولى. وكيف يتم التعامل مع هذه الانتفاضة كمشروع استراتيجي في المواجهة مع الاحتلال؟
قولا كان هناك دعم معنوي بالأساس، وكان هناك دعم مادي، وكان هناك دعم أيضا ميداني بالعتاد والتجهيز والتطوير وكل ما يتعلق بالجانب العسكري.
حج قاسم إجا فتح بدون حدود، اللي كان بعده عمل بدائي بأفق محدود صار مشروع كبير، صار عندك برامج، نشغل خطط، صار في أجهزة عمل، صار كلياته عم يشغل بهيدا الاتجاه.
قسمت ساحة العمل وأنتجت بنية لتزخيم الانتفاضة.
صار عندك شيء متخصص لـ 48، شيء متخصص لغزة، شيء متخصص لدول الطوق مش للعمل بدول الطوق، للاستفادة من دول الطوق، شيء متخصص للتجنين، حتى صار عندنا شيء متخصص لدول العالم. صح أنت بدك تأجج الانتفاضة، بدك تعطل مشروع الكيان، بس بنفس الوقت ما بدك تشتغل بأي ثمن كيف ما كان. طبيعة الحال بدك تشتغل بحذر، كانت خاصة أنه جوا في كتير أجهزة كانت عم تشتغل عليك. كان في اجتماع أسبوعي، الحاج قاسم غالباً يحضر هذه الاجتماعات، يستمع للطروحات، يستمع للأفكار، وما بتذكر أو أظن في فكرة انطرحت قدام الحاج قاسم إلا ما هو أضاف عليها، حتى لو كانت هذه الفكرة أوقات تلامس الجنون.
خطوط نقل السلاح كانت كثيفة، والحج رحمه الله وفريقه بذلوا جهد كبير لتسهيل عبور هذا السلاح ودخول هذا السلاح، واستخدمت أدوات عديدة لدخول هذا السلاح.
تم استثمار الواقع الحدودي بعد الانسحاب من لبنان.
من فتح الشريط والإسرائيلي ضاع ببقعة من الشريط ما فيها أي عائق إطلاقاً. كفتوا الفلسطينيين ونحن لقيناهم بنص الطريق، كذلك من الداخل باتجاه السياج الحدودي إجا ناس فلسطينيين من 48. أنا يعني عندي صور أسبوع قاعد آخر اللافل عن الشريط، بس الشريط الشائك تعول البساتين بيننا وبينهم. عشرات بل مئات التليفونات بهداك الوقت عطيناهم، بتقلي وسيلة بدائية بقلك على راسي وعيني، بس نحن وقت استفدنا منها بأفضل طريقة. صار عنا ناس جوا، صرنا نعرف تفاصيل، طبعاً دردشات طويلة والحكاية طويلة، والناس صار لها 30-40 سنة مش شايفة بعضها، وهذا ابن عمه وهذا ابن خاله، وهول تعرفوا على بعضهم هون. طبعاً هذا كله صار بسرعة، للنظرة الأولى يمكن تفكرها هي سهلة، ولكن هي أبداً ما سهلة. أن نقف على الحدود، ننسق مع بعض الضباط بالمال، نرميلهم السلاح، مئات قطع السلاح رمينا، مسدسات، كلاشنات مقصرة، أم سكستينات أو مشاكل ببلاش، أوقات نرميها نقول له خدها بيعها، ولكن بشرط أنه أنت تبيع على عربي.
أدعو الشعب الفلسطيني إلى تطوير انتفاضته إلى مقاومة مسلحة. إن لم تملك رصاص فمن منكم لا يملك السكين؟ نحن في حزب الله، نحن في المقاومة الإسلامية معكم، ولن نترككم ولن نتخلى عنكم، وسنكون إلى جانبكم، ويمكنكم في الشدائد أن تراهنوا علينا. وكفى.
هذا هو قابف.
من جهة ثانية أنتجت عشرات الأفلام التعليمية للاستفادة منها من قبل فصائل المقاومة في الداخل.
نضغط على قاعدة نابض الإرجاع إلى الداخل بحدود 1 سنتيمتر، ونرفعه إلى الأعلى ونسحبه إلى الخلف.
تضمنت هذه الأفلام تدريبات على مختلف الأسلحة الفردية والعبوات، إضافة إلى طرق لتعلم صناعة العبوات بالطرق البدائية.
ארבעה חודשים לאחר הנסיגה פותחים הפלסטינים באינתיפאדה חמושה ובמתקפת טרור.
עדת العمليات الاستشهادية.
وهي خيار نستخدمه في اللحظة اللي يكون في هناك تهديد جدي وحقيقي. لذلك العمليات الاستشهادية في انتفاضة الأقصى كانت مميزة. يعني
النار تستعر داخل إسرائيل، الكيان يعيش أسوأ كوابيسه. سياسياً وصل أريال شارون إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. يحاول شارون تسديد ضربة إلى الانتفاضة باغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى في آب أغسطس من عام 2001.
كان يعني عدوان إجرامي واضح تمام الوضوح بواسطة يعني طائرات الهليكوبتر وتدمير مكتبه ويعني اغتياله بالطريقة التي يعرفها الجميع.
بعد أسبوعين ترد الجبهة باغتيال وزير السياحة في حكومته رحب عام زئيفي. أمام كل ذلك ومنذ اليوم الأول للانتفاضة طرح سؤال كبير: كيف ستكون العلاقة مع فتح وياسر عرفات؟
كمان حتى نعطي كل واحد حقه، أبو عمار صحيح كان فايد بوصله ولكن كان عاطي مساحة غاضب النظر فيها للأقصى، وطبيعة فتح هي فيها من كل الأطياف من كل الاتجاهات، يعني في مرونة نسبيا بهيدي التنظيم بشكل أنه منه كتير مسكر ومغلق.
بالتالي كان أبو عمار يعني عنده إمكانية يغوص بكل شيء لأنه في الأخير يستند إلى شعب عظيم، حين ما يناديه بلب النداء.
حصل نقاش واسع بين الحاج قاسم وفريقه وعلى رأسهم عماد مغني. في الميدان كانت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لفتح قد بدأت بتنفيذ أعمال عسكرية منذ اليوم الأول.
سفرسان فتح، سفرسان فتح، سوف يقاتل حتى ينال الاحتلال.
استفاد مغني من معرفته العميقة بفتح مذ كانت في بيروت.
كان له علاقات بفتح قوية جدا يعني خاصة بشهداء الأقصى، لأنه في علاقات، في ناس بثقوا فيه. ما خلص الآن فتح صارت خرجت من مربع أوسلو تعامل مع إسرائيل لمربع المقاومة، إجباري بده يلتحق بمين؟ مين الجهة الوحيدة المجازة لاستقبال اللي هو المقاومين ودعمهم؟ هم رقم واحد حزب الله.
في النهاية كان القرار بعدم قول لا لأي فصيل يريد العمل ضد العدو.
في جهده لنقل السلاح إلى المقاومة حماس أو الجهاد كان جهدا مفتوحا، بل هذا الجهد أخذ بعد أعمق. أي طرف فلسطيني تحت عنوان أنه نريد سلاح للمقاومة، الحج لم يقصر في نقل السلاح له.
طلب عرفات المساعدة.
كمان الأقصى انشغل معهم، عملهم مجموعات، عملهم كيانات، حدا يجي يقول لك أنا مسؤول نابلس، حدا يجي يقول لك أنا مسؤول الخليل ومشاكل. بطبيعة الحال كان عندهم خلافات كتير، نحن هذا الاعتبار ما كنا نوقف عليه، كانت الأولوية عنا اللي بده يشتغل ضد العدو الإسرائيلي.
جمهورية إسلامية في إيران موقفها كان صارماً وواضحاً وحاسماً ضد التسوية مع الكيان السوري، ضد أوسلو، ضد اتفاق، والخلاف مع أبو عمار كان عميقاً حول هذا الموضوع. مجرد ما صار تواصل وطلب السلاح لم يحصل أي تردد في نقل السلاح، وعلامة ذلك كرين إيه؟
54 طن של כלי נשק וחימוש שונים, כולם תוצרת איראן שביקשה לשים את רגלה באזור.
الثالث من كانون الثاني يناير 2002، الإعلام الإسرائيلي يعلن عن ضبط باخرة محملة بأطنان من الأسلحة. حملت الباخرة اسم كارين أي،
لكن بعد ما اكتشفت الواقع هي أسلحة من تدبير قاسم سليماني إلينا.
أرسلت الأسلحة من إيران إلى حركة فتح. اعتقل طاقم الباخرة وفي المقدمة اللواء عمر عكاوي أحد المقربين من عرفات.
بقولوا لو وصلت لكانت الظروف أفضل بالنسبة لنا، وإحنا سمعنا من قاسم سليمان قال في الماضي أرسلنا عشرات البواخر، ولكن الآن على استعداد لإرسال المزيد رغم عن ظروفنا القاسية.
حصلت العملية بتنسيق أمريكي إسرائيلي.
We are deeply disturbed by the arrival of the ship in the region and the fact that it could have completed its mission and offloaded weapons that would have been put to the worst kind of use against Israel and others in the region. I'm glad the Israelis intercepted it, and now we have to find all those responsible and accountable for this incident.
بدأ حصار ياسر عرفات في رام الله. أطلق شارون عملية السور الواقي لاجتياح الضفة. اصطدم بمواجهات بطولية في نابلس وجنين.
ودباباته استطاعت أن تهزنا في بيروت حتى تهزنا في أرض الرباط في فلسطين. فتح فتح فتح. الله أكبر والعزة لله ورسوله. الجهاد 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 الجهاد.
في 15 من نيسان أبريل 2002 اعتقل مروان البرغوثي الأمين العام لحركة فتح في الضفة.
الانتفاضة والوين
بعد أيام اغتيل نجل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة جهاد جبريل في بيروت لدوره في الانتفاضة. في 22 من تموز يوليو اغتيل القائد العام لكتائب القسام حينذاك صلاح شحادي. زاد ذلك من تسعير الانتفاضة.
يهزين شبه يومي ينزل استشهادية من الضفة شبه يومي يعني.
واللي براقب مسار العمليات الاستشهادية منذ انطلاقتها حتى عام 2003 اللي هي الذروة فيها كانت يجد أن أساليبها تنوعت وآثارها أصبحت أكبر.
يجب العناية بترتيب الشظايا. نقوم بوضع المادة المتفجرة خلف الشظايا.
هذه المواد اللي احنا حصلنا عليها تواصل مع الأخوة في الحزب في جزء مهم فيها بصراحة. كان مطبخ شغال يعني مختبرات شغالة احنا وياهم تبادل معلومات. بصعب علينا شغل من يجيهم بس هم بتوصل الأشي على طول بيبعتونا. مطبخ شغال كان.
لقد وضعنا هذا المانيكان في مجسم أن الانفجار. قد دمر جميع المقاعد.
بظني أن احتلاله سيوقف مقاوم ما هو واهم.
تكلم عن عمليات أنت مرعب يعني. في يعني عمليات بسيطة كان عمليات سهل جدا تقول يقتل بها 20 إسرائيلي ويصاب مثلا 70 و80 و100.
مع إتمامها العام الثالث سقط الرهان على إخماد الانتفاضة. فعل شارون سياسة الاغتيالات.
ערב יום ראשון 21 במרץ 2004 הגיע מידע שאחמד יסין עושה את הלילה במסגד.
في 22 من اذار مارس 2004 اغتالت طائرات العدو مؤسس حركة حماس الشيخ احمد ياسين. في دمشق مقر إقامة القيادة السياسية لحماس فتح بيت للعزاء. بعد ساعات حضر قاسم سليماني معزيا.
الحج جاء إلى دمشق حيث هو مقر القيادة. نقل تعازي وتبريك سماحة السيد القائد ونقل رسالة منه. و يعني لم يكن يتكلم كطرف أو كجسم آخر. يتكلم أن هذه الشهادة هي فقد لنا جميعا وهي أيضا فخر لنا جميعا وأن استشهاد الشيخ هو اختيار من الله سبحانه وتعالى وأن هذا الاختيار جاء بعد ما المقاومة عبرت مرحلة قاسية لأنك لما تقارن وضعنا بال 98 لما طلع الشيخ الله يرحمه من السجن وزار طهران ووضعنا عند استشهاد الشيخ الفارق كان كبيرا جدا في دور وفعل وتأثير المقاومة.
Nothing will be changed if it is by Apache or by cardiac arrest. I prefer to be by Apache.
18 من نيسان أبريل أي بعد أقل من شهر على اغتيال الشيخ ياسين اغتيل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي قائد حماس في غزة.
اتصل الحج تليفونيا بشكل مباشر وكلم الأخ رئيس المكتب السياسي الأخ أبو الوليد آنذاك. وبعدها بيومين يعني نتيجة انشغالات بعد اليوم كان موجودا وجاء ليكون حاضرا وغادر، كان جاي فقط لهذه القضية. لا كان في شعور بوجع قاسي بأن تأتي الشهادة سريعة و يعني مباغتة بهذه الطريقة، وكنت ترى هذا الوجع يعني كنت ألمسه، ولكن هذا الوجع هو وجع المحفز وليس وجع المقلد.
حزب الله نال حصته من الملاحقة الأمنية، اغتيل علي صالح وبعده غالب عوالي وهما قياديان بارزان في الملف الفلسطيني في حزب الله. لخصت تلك العمليات الأمنية حجم الضرر الذي ألحقته الانتفاضة بإسرائيل. تصاعد النقاش في إسرائيل حول سبل إخماد الانتفاضة. في 11 من تشرين الثاني نوفمبر 2004 استشهد ياسر عرفات. بعد سنوات صار محسوما أن أبو عمار استشهد مسموما بعملية أمنية إسرائيلية.
نحتفل هنا في يوم القدس فيما يشيع إخواننا وأهلنا الفلسطينيون في داخل فلسطين المحتلة في رام الله قائدا تاريخيا وزعيما كبيرا ورمزا من رموزهم الذي تحمل مسؤوليات جسام خلال عقود من الزمن.
في 9 من كانون الثاني يناير 2005 انتخب محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية. أنهكت الانتفاضة الكيان.
حجم العمليات اللي صارت مزقت الكيان حقيقة، مزقته يعني أضعفته شلته. احنا قتلنا مئات الإسرائيليين وخاصة معظمهم جنود إسرائيليين في هذه الفترة.
المقاومة التي نمت بجهود ذاتية لسنوات وجدت شراكة تنقلها إلى مستوى نوعي.
الحج رحمة الله عليه كان يرى أن هذه الانتفاضة فرصة حقيقية لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال ولتحقيق إنجاز في هذه المقاومة، ولكن لم يغب عنه وهذا كان حاضراً في أحاديثه في ما جرى وضعه من خطط وبرامج، أنه كيف نجعل من الانتفاضة قاعدة لعمل استراتيجي في مواجهة الاحتلال.
إجا مسح من رأسنا صورة سوداء قاتمة وقدم صورة عملية فيها كل المعنويات وفيها كل عناصر القدرة، مش نظرية، صورة مبنية على تجربة بأكثر من ساحة وهي راسخة في أذهاننا، وهيدي الصورة هي صورة النصر وهي صورة المستقبل.
في 15 من آب أغسطس 2005 تحرر قطاع غزة. ستكون هذه الفرصة الذهبية للمقاومة والحاج قاسم للذهاب بعيداً في الصراع.
في في عصر ذلك اليوم أو قبيل المغرب الحاج قاسم كان في دمشق، كان عندنا في دمشق، وعلى مدى 22 يوم كان في كل يوم موجوداً معنا.